قال الإمام أحمد
لم نأخذ حديث ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان وهو 96 قفزتم ب98
96
وافقوا النسخة اللي معي حتى تقرأوا بقراءتي. نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسند عبد الله بن العباس قال حدثنا يونس
يونس بن محمد بن مسلم البغدادي ثقة ثبت
قال حدثنا حماد
بن سلمة البصري وثقة
قال عن عبد الله بن عثمان بن خثيم
المكي وصدوق
عن سعيد بن جبير
وثقة
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبعثن الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق.
الحديث هذا إسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان غثيم المكي وهو صدوق إسناده حسن قوي وفيه من الفقه لزوم توحيد الله في عبادته بحيث أنه لا يشرك به شيء لا يدعى إلا هو ولا يذبح إلا له لأنه إذا كان قد أنطق الحجر سبحانه وتعالى ولم يشاركه أحد في ذلك وفي خلق البشر فيستحق حينئذ أن يتأله له بالعبادة وحده لا شريك له أنه لا شريك له في الخلق وهذا الأمر المعجز أنه ينطق الحجر ويشهد لكل من استلمه يعني بيستلم الحجر من أول ما كانت الكعبة إلى كم من الملايين من اليارات كلها يشهد لها الحجر فيركب له من الحس والذاكرة والنطق ما ينطق به الحجر فسبحان الذي خلق البشر وأنطق الحجر لا إله إلا هو. قال له عينان يبصر بهما الحجر الأسود عينان يبصر بهما يبعثه الله ولسان ينطق. ما فائدة خلق العين واللسان؟ استشعار من يراه واعتقاد أن الذي خلق له عينان ينظر إليهما الحجر الأسود ولسان ينطق أن شهادته بصدق لأن الشاة تحتاج إلى إيش؟ إلى حاستين الأولى البصر والثانية اللسان بل ثلاث سمع أو بصر مع اللسان لأنه ينطق بها فلذلك لم يقل يسمع حس يد الذي حكت أو استلمت الحجر ما قال هذا يبصر والبصر أدق من إيش لأن الأعمى إذا شهد قد يخطئ سمعه يلتبس هذا ولده ولا هذا ولده أعمى لكن الذي يبصر شهادته أقوى ولا الذي يسمع بدون بصر ها؟
يبصر
الذي يبصر فالله جعل هذه الحاسة التي لا تخطئ في الشهادة يقين للحجر الأسود فجعل له عينان ليرى من يرى يوم القيامة أنه لن يكذب في شهادته أو يزور وأن الذي خلق العينين له هو الله وانطق اللسان هو الله والله عز وجل لن تجد أصدق منه حديثا ولا أصدق منه قيلا. فيشهد حينئذ من استلمه بحق. كيف استلمه بحق؟ في من يستلم رياء فلا يشهد له. تشوفون من أنتم يجي يشير لصاحبه، يعني يبدأ التصوير، هذا هل أشار، هل استلمه إيمان وتصديق ولا رياء؟ رياء. الدليل أن هؤلاء بعضهم يشير لشخص يضع الكعبة على يمينه ثم يرفع يديه ثم التصوير من الجنب، قال الكاميرا ما هي شغالة، قوم شغالة ونزل يديه. طيب ليش نزلها الآن لما شعر ما إيش ما في تصوير؟ إذا كنت ترفع يديك لمن؟ لهذه الكاميرا لترائي الناس أو الواحد القدير؟ واضح التصوير ليس الواحد القدير رفع يديه، إنما الكاميرا دليل أنك قال رفعها. يلا بسرعة، وش بمعلق الجهاز معلق نزلها. طيب هذا واضح ولا؟ كذلك يضع يديه يستلم ويجي من الزاوية واحد ويستلم، يقول الكاميرا خربانة ما زال الصورة، مع أنه الحجر الأسود إذا قبل هو يستلمه ثلاثا بالتقبيل، لكن إذا مسه يمسه بعد التقبيل مرة، لا هذا كم مرتين، المرة الأولى ما صور، طيب مرة ثانية عيد الصورة صور، إذن هذه لمن؟ فلذلك يشهد من استلمه إيمانا واحتسابا. وهذا الحديث محمول على ظاهره، وأنه فعلا يخلق للحجر الأسود عينين ولسان، لأن الأصل عند أهل السنة إذا ذكرت الأحاديث فهي على ظاهرها. وذلك ذكر الشيخ بن باز لما كنت معه في الطائف في مجلس ما يفيد الإنكار على مثل كلام بكر أبو زيد لما قال إلزاق الكعب الكعب الصلاة مبالغة ولا دليل عليها يعني، وكذا ذكر ابن حجر. فرد شيخنا بن باز لما عرض عليه هذه المسألة قال بل الحديث على ظاهره، حتى رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، حتى أنه عن بشير في سنة أبي داود مر معكم، قال النبي أقيموا صوفكم أقيموا صوفكم أقيموا صوفكم، فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه ومنكبه. فقال شيخنا هذا الحديث على ظاهره فلا نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كما تفعل الأشاعرة ويفعل المعتزلة ونحوهم. وكلم الله موسى تكليما، كلمه بحرف صوت، لا كما تقول كل أبي الأشاعرة أنه كلام الله نفسي في نفس الله ثم خلقه في قلب جبريل ثم حدث به النبي، بل هو كلام بحرف وصوت لا إله إلا هو. والأصل في الأحاديث إعمال الظاهر فيها، وذلك قال قرطبي فيما رواه البخاري في صحيح من أن النبي سئل عن رجل صلى الله عليه وسلم استيقظ ولم يسمع إيش، استيقظ هذا الرجل ولم يصلي حتى طلعت عليه الشمس، لم يستيقظ حتى طلعت عليه الشمس، فقال ذلك الرجل بال الشيطان في أذنه. فلا نصرف قال بكناية بول الشيطان عن ما وقع فيه من سوء عاقبة أو فشبه وكني ببول الشيطان. الأصل يقول قرطبي غيره أنه بول حقيقي لا مانع أن يكون حقيقي، فالأصل إجراء الحديث على ظاهره. وهنا الأصل إجراء الحديث على ظاهره أن الله يبعث الحجر له عينان تبصران ولسان ناطق ينطق به ويشهد حينئذ كل من استلمه بحق. اذكروا لي الآن الذين يشهد ربما عليهم لا لهم من استلمه استلام بدعي اعتقد أنه مس الحجر تبرك فيمسه ليتبرك، وهذا شرك أصغر أو أكبر بحسب ما يقوم في قلبه. فإذا اعتقد المريض أن مس الحجر الأسود يجيب له استقلالا بركة وعلاج هذا كافر مشرك شرك أكبر، لأنه في الربوبية، لأن الله في كتابه قال له الخلق والأمر، وقال تبارك الذي بيده الملك
وإذا مرضت فهو يشفين وحده. فمن اعتقد أن الحجر كذلك يشفي مع الله استقلالا فهذا كافر مشرك. ومن استلم الحجر يعتقد أن الله جعل له بركة كبركة زمزم، لما النبي وضع على رأسه زمزم يتبرك بها قال شيخ الوزان لا بأس بالتبرك بزمزم، لأن الحديث ورد في هذا النبي صب على رأسه تبرك. أما الحجر الأسود فلم يثبت حديث في التبرك به، وإنما قال عمر كما روى ذلك البخاري في صحيحه أنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر ونطوف حول الكعبة اتباع للرسول، لا عبادة للكعبة ولا تبرك بالحجر. فهنيئا لمن استلمه. يقول أنا أخذت عمرة في حياتي 77 مرة، هنيئا كل مرة إيش تستلم. على النبه التكرار هذا ما ورد عن السلف، لكن المالكية وغيرهم قال ما كان النبي يعتمر ما حرص على العمرة إلا مرة في السنة. فتكرار العمرة كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع. يقول مثل هؤلاء العلماء لا، لاتباع للرسول مع حرصه للعمرة ما كان يكررها. قالوا طيب عائشة كررتها في سفرة واحدة، عمرتها مع القران وعمرتها مع إيش المستقل، فكررتها في سفرة واحدة. قلنا من كان له مثل حال عائشة فليصنع. عائشة صدت عن البيت ليش؟ بحيضتها، ما استطاعت عمرة كصويحباتها تؤدي بذلك عمرة القران. فحينئذ أدخلت على عمرتها ليش الحج، فأصبحت قارنة فلم تمارس أو لم تأتي بطواف القدوم وسعي الحج اللي يشبه اللي تدخل تحت العمرة، فعوضها النبي بإيش؟ بعمرة مستقلة. لكن هل فعل الصحابة مثلها أو كان جمهورهم يفعل مثلها من غير عذر؟ نعم. فحينئذ هذا التكرار في سفرة واحدة، أحيانا بعضنا نجي عمرة البعض يذهب للتنعيم ويرجع، والكسبانين سيارات الأجرة. فمن أمقت الرجال لهم سيارات الأجرة أن يقوم صاحب سنة ناصح يوجههم بما وجههم من عثيمين ويقول تكرار العمرة في سفرة واحدة بدعة، فينظرون إليه اترك تشدد في الدين بشوية يقتلونه. نعم ليش؟ لأنه يحيل بينه وبين ما يشتهون ولا إيه؟ ما ينظر سنة ولا بدعة، خليه يركب بس فلوس. ولذلك هو الكسبان في زعمه تنعيم، حتى عطاء أنكر فقال لا أدري هؤلاء الذين يكررون العمرة يؤجرون أم يؤزرون، لأنه يمكن في الذهاب والإياب هذا والتطويل يطوف عدة أطواف عدة أسباع، يعني كل أسبوع له عتق رقبة، فكم ضيع المسكين على غير طائل لا يسمن السنة. فهذا العمل يقول ابن عثيمين بدعة، خاصة وأنا ذكرت أنه يشهد لك يقول خلاص والله كرر العمرة كل شيء حتى يشهد الحجر الأسود، يا أخي طوف طواف مطلق. نعم. أما تكرار هذا فظفرت بنص عن أحمد أن كل بين عمرتين 10 أيام على الأقل، كما كان أنس يحمم رأسه، إذا حمم رأسه اسود اعتمر. لكن هذا الأثر إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي بالعبادة على الوجه الذي كان يأتي بها الرسول تسلم والحمد لله، والله تعالى أعلم. الليلة لقاءنا بكم في مسجد اسمه العناني بالحمرة، تعرفونه اللي يطلع البحر، وبعد صلاة المغرب في محاضرة جدا مهمة. ليش مهمة؟ بعد العيش السرورية. أي أهمية هذه المحاضرة اللي هي تذكير الأبناء المحافظة على المرافق العامة أنكم تؤجروا فيها من جهتين حضوركم فيها. أما الجهة الأولى فما تعلمون طبيعتنا في حلقاتنا دائما نجهد في إثراء المجلس بالعلم النافع من الكتاب من السنة من أثار الصحابة، وسنذكر حينئذ هدي الصحابة فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يتعلق بالنظافة في البيوت، وأن الوساخة وبقاء البيوت أو الأفنية البيوت وسخة من عادات اليهود. سنأتي لكم حديث الطبراني أو غيره مثلا. الثاني أن هذا يوافق ما سمعته من أمير المنطقة لما كنت في منزله الكريم بقصره، وهو زعلان من المواطن اللي يلقي بالقاذورات في الأرض، فحينئذ تؤجر إذا أطعت الأمير، لأن الله قال في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، وتؤجر تحضر محاضرة تحفزك على القيام بطاعة الأمير، تسمع نصوص تجعلك ما تهمل في المرافق العامة، ترمي قراطيس في السيارة كما يشوف واحد أسرته تعرف زعله بالإلقاء، يعني إذا كان راضي شوي يشرب البيبسي يحطها في السيارة، زعلان ناقش حرمته شيء رماها. لا يجعل الشوارع نفس لأحقادك أو لمشاكلك. نعم. ولما استوعبت أنا كلام الأمير شخصيا، أذكر لي قصة حصلت لي في المحافظة المرافق العامة. لا شك أن هذا العنوان يراه بعضهم عنوان سياسي المرافق العامة، وقد تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المصطلحات ما لم تؤدي إلى تقصير شرعي لا ينهى عنها، لا ينهى عنها. تقصير شرعي مثل تسمية العشاء بالعثمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب فتسمون العشاء بالعثمة، يعني سموها العشاء أو العشاء الآخرة. نعم. فكلمة مرافق عامة أو شيء تؤدي الغرض، كانوا يسمى أول أبنية إلى آخره، الآن صار تسمى مرافق عامة لأن الناس كلها يترفقون بها أو يقارنونها إلى آخره. طيب، فحينئذ يكون أجرك إذا اتبعت هذه النصائح من تربية أبنائك لا يرموا الأوساخ في المرافق العامة والشارع ويسيئون المرافق العامة باسم هذه بالبويات، يعيش نادي الأهلي، نادي الأهل، نادي الهلال في قلبي، ويوسخون الشوارع بإيش؟ ها؟ إيه بالشعارات هذه، أحبك يا أمي، يعني جيت تذكر الحب أمك كنا بالشوارع بال... فالمقصود أن هذا فيه طاعة لولي الأمر، فتؤجر من جهة أنك تحفز نفسك كيف تطيع الأمر. أول كنت متساهل تقول في نفسك أبي نصوص أسمعها حتى أعمل في البلد في جدة هنا بما يأمر به ولي الأمر. ولي الأمر العام ملك سلمان لا شك أنه يأمر بهذا، الأمير الخاص أيضا الذي هو في المنطقة مكلف في إمارتنا أيضا، أنقل لكم بالسند العالي أنه مزعوج جدا ممن لا يهتم بالمرافق العامة لأنه يهدر ممتلكات الدولة التي تخرج من بيت مال المسلمين، فحينئذ لابد لك أن ترعي سمعك وتأتي في هذه المحاضرة بأبنائك وأهلك لكي يسمعوا التأدب بالأدب الشرعي في التعامل مع المرافق العامة كالحدائق والمستشفيات إلى آخره، لعل الحسنة التي تدخلك الجنة طاعتك لولي أمرك في هذا الباب فقط، أقصد حسنة هذا الباب على الافتراض، يعني مو في هذا الباب لا شك تكون فرائض، النبي قال أقيموا صلاتكم واتقوا ربكم وأدوا الزكاة وصوموا رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا الجنة، فلعل هذا الأمر من بعدك عن توسيخ وتقدير المرافق العامة وتسبب في تكسيرها، كما يرى الواحد صرصيف كده فجأة تلقاه مكسور، ليش؟ يقول ليش؟ أحدهم من ضجر ما في عنده ذكر في السيارة يكره الزحام، ثم يروح يتوطى ايش؟ ايه الرصيف هذا مكسور، هذا الكسر وش خلى الدولة تسوي الآن؟ حصن حصين كيف ترفع الرصيف من كثرة ما ايش؟ كسروا الأرصفة. كم دفعت الدولة في الرصيف هذا؟ من بيت مال المسلمين كسروا، فصارت شفتهم هنا بانين في مسجد ماجد طريق ماجد كيف مش كبروا ثلاثة أشباط من أجل هواة قفز إيه نعم الحواجز. فإذا كان ذلك كذلك فأحثكم أن تأتوا بابنائكم وبنسائكم حتى الأم مدرسة. إذا سمعت هالكلام تربي ولده الصغير يا ولدي لا ترمي شيء في الشارع يا ولدي ما يجوز حرام مو مكروه حرام الأمير نهى عن هذا. نعم ولا أقص لكم قصة لعل الليلة أذكرها أيضا أذكركم فيها. انعزلت عن الناس في بعد حتى وجدت نفسي في مكان وضعت فيه طعامي أنا وأهل منزلي ونزههم ثم كيسنا هذا ألقيته بجانبي سحبوا البحر والله إنه كان جدا بجانب البحر وصار تقريبا في ربع البحر. ذكرت كلام الأمير في المجلس وكلام الرب فوق الأمير وغيره وقوله سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الأمر منكم. ثم تأثمت والله في نفسي يا أخوان والله يا أخوان أني بثوبي نزلت في الماء. أنا أعرف أن البعض من يجهل قيمة هذا من السورية يجعل كلامي مضحكة لكن تبا له إذ فعل ذلك لأن هذا أمر في القرآن. فأخذت بالكيس وضعته إيش في المسبح الآية في القرآن يعني مو بلعب المسألة ولا ولم يشوفني واحد يصور حتى يرفع الأمير يزودون لي راتبي ولا شيء ما حد شاف. فهذا يعني شيء أمانة إن عرضنا الأمانة طاعة من الأمر أمانة. أي نعم فسيكون إن شاء الله الليلة الكلام حول هذا. آمل أن تأتوا تصلوا في نفس المسجد العنان مبكرين تأتون وبعدها أوقفوني في المحاضرة قبل الأذان بعشر دقائق لننتقل المسجد الآخر. قلت المغرب العشاء السورية لكن المغرب ذكرنا عدة مرات قلنا بعد المغرب فتصلوا المغرب وأما العشاء ففيه مسجد آخر اسمه مسجد اللامي في شارع التحلية لنأخذ الجزء التاسع من التهذير من السورية. وقد حضر بعضكم بالأمس وقبلها وذكرنا عدة مسائل تتعلق بهذا لتحصنوا أولادكم أيضا تحصينين تحصين من السورية وتحصين أيضا بالعبث بالمرافق العامة التي قد يأثم الأب إذا ما أنذر أولاده وهو لا يستوعب أوامر ولي الأمر ولم يبين لأبنائه كيف يتقي تدمير أو الإساءة المرافق العامة. فكيف إذا كان الإساءة المرافق العامة يكون بالتفجير تترك ولدك يحضر عند سوريين يقول تحفيظ قرآن وما تسأل المدرس هذا منه حتى ولدك صار سوري وصار من المفجرين الإرهابيين والذي فجر المرافق العامة مو فقط ألقى فيها قاذورة ألقى فيها قنبلة. فيجب أن تتحرز بذا وذا. نسأل الله أن يوفقنا وياكم لقاءنا بكم العصر ما في شيء كما اتفقنا نلتقيكم إن شاء الله في مسجد العناني الذي على البحر الحمراء بعد صلاة المغرب في هذه المحاضرة. آمل منكم الحضور والاهتمام مع أبنائكم والله أعلم وصلى الله على نبينا.
شيخ في سؤال يا شيخ
في سؤال
بالنسبة للعمرة يا شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة تنفي الفقر كيف يفهم هذا الحديث؟
طيب هذا قاعدة ذكرها الشاطبي وهي أي نص عام ينظر فيه لعمل السلف. الصوفي يأتي مثلا بعد أو قبل إقامة الصلاة كما رأيتم في دمشق الشام يرفع يديه ويدعو والناس يدعون وراءه. فإذا انكرنا عليه وش قال كيف نفهم قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخيرا. وصلت المعلومة؟
ايه
خلاص
جزاك الله خير.
فحينئذ النص العام هذا لابد ننظر إلى أفراد فعل السلف. أفراد فعل السلف دعاء مطلق ودعاء خاص. الدعاء الخاص بأدلة دعاء المطلق في السيارة إلى آخره يستحي الرب. فلم يكن السلف يدعون في هذا الموضع ولا يجوز استدلال بالعمومات في هذا. كذلك في العمرة إلى العمرة نص عام فينظر كيف نفذوا السلف ذلك وننفذ إيش مثلهم بأن لم يكونوا يكرروا العمرة في سفرة واحدة مثلا إلا في حال مثل عائشة. نعم فهذا هو العمل. انتبه لمسه ذكرها الشاطب وغيره ينظر في العمل بالعمومات إلى الإيش إلى العمل الأغلبي للسلف. فإذا واحد فعل شيء منهم يخالف الجمهور والأكابر منهم وانفرد به فيكون هذا من الباقي كالإنكار عليه حتى لو ما جاء نص من إنكار عليهم عليه. هجران العمل ينزل منزلة إيش الإنكار، مثل ابن عمر اجتهد فكان يغسل داخل عينه. فلا يجوز تفسير واغسلوا وجوهكم واغسلوا وجوهكم وخصوا عيونكم بالغسيل، يقول ابن عمر فعل هذا، فرد فعل ابن عمر، لأن هذا الفعل الفعل من ابن عمر مهجور من أكابر إيش
الصحابة،
الصحابة مثل أبو بكر وعمر وعلماء الصحابة ابن مسعود ابن عباس، فلا يكون هذا العمل إلا مرجوحا من جهة الاجتهاد ولا
إيه؟
والله أعلم، وصلى الله عليه.
جزاكم الله خير.
حديث تابعه خلاص، والله أعلم، وصلى الله.